بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. مرحبا بكم مشاهدين الكرام في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم عقيدتنا خط أحمر. نعم عقيدتنا خط أحمر، خاصة إذا كانت هذه الحلقة تتعلق بأمر مهم جدا وهو ولاية الفقيه، وخاصة أيضا إذا كان ضيفنا هو حبيب على قلوبنا فضيلة الشيخ الحبيب محمد عبد الملك الزبك.
الله من فوق.
أهلا بكم في
الشيخ،
نورتنا وشرفتنا يا شيخ.
نور الله وجهك.
كما نرحب مشاهدينا الكرام بمشاهدين الاستوديو، السلام عليكم. الشيخنا بارك الله فيك، الحلقة خاصة جدا أليس كذلك؟
أينا.
ماذا عند الشيعة المقصود بكلمة ولاية الفقه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدء أود أن أقول للمشاهدين والمشاهدات، منهم الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأبناء والبنات، أريد التركيز على هذا الأمر الهام، لأن الأمر هذا تلبس عند المسلمين من العلمانيين والليبراليين، ولذلك فإن الخلط هذا يعاني منه أهل السنة، رغم أن الفاطرة ما كان يجب أن تدفع من نفق أهل السنة لأنها شيعية رافضية محضة. خلاصة مسألة، حينما نقول المراد بولاية الفقيه نجعل الكلمة مكونة من مقطعين، ولاية وفقيه. الولاية بمعنى السلطة ها هنا، والفقيه المقصود به عندهم المجتهد العادل في زمن غيبة المعصوم الذي هو بالسرداب. مرة ثانية، يبقى الولاية بمعنى السلطة، والفقيه المقصود به عندهم إمام عادل لكنه في زمن غيبة المعصوم الذي هو بالسرداب. فحينما يقال
يعني زي التوكيل كده،
أي نعم. أي توكيل أو تفويض أو إنابة. فحينما يقال ولي فقيه يقصد به المفوض أو النائب أو الموكل عن الذي بالسرداب، رغم أن السرداب خاو لا شيء فيه. والأصل في الولاية يا أستاذ مدحت عند أهل السنة لإنسان على آخر لا تكون إلا من خلال دلالة الكتاب، دلالة صحيح السنة أو بإجماع سلف الأمة. أما عند الرافض بالنسبة لولاية إنسان على آخر لابد وأن تكون إما من آية محكمة أو من أمر قائم، أي له سند صحيح. خلاصة المسألة، والولي الذي غال فيه الكل من هؤلاء وممن زعمت أن الخميني مثلا، جعلوا له سلطات ثلاث: قضائية تنفيذية تشريعية. قضائية تنفيذية تشريعية، رغم أن الشيعة انقسموا في سلطات هذا الولي على ثلاثة أقسام: من قال له سلطة عامة، ومن قال له سلطة خاصة والخاصة القائمة على التنفيذ والقضاء، ومنهم من قال لا سلطة له، أي سحب منه السلطات الثلاثة.
يعني لا يقول الأخير بولاية الفقيه
أبداً. أبداً أبداً. المهم في النهاية هفضح لك الأمر ده. ما اتفق عليه روافض إجماعا، حتى الخميني رغم أنه ناقض نفسه، على أن الدولة الشيعية الشيعية لا يعترف بها ولا تقوم إلا في وجود المهدي الغائب. وبما أن المهدي الغائب ليس موجودا على الإطلاق، مش عايز أقول مصر بس، ليس موجودا على الإطلاق، فدل على أن إيران ليست دولة شرعية. ولا يصح أن يكون فيها ولي فقيه.
فمن أجل ذلك يعني استحدثوا هذه الفكرة وأحياها هنا؟
أحياها الخميني. أقول كان موجود بالطبع، لكن أحياها الخميني، وماذا أحياها؟ لذاته هو، بمعنى أنه قال كلمة خطيرة في حق الأنبياء، قال كلمة عظيمة في حق الرسل، وأراد أن يعطي لنفسه ما لم يعطى للأنبياء ولا للرسل من قبل رب الأرض والسماء. فأحيا ولاية الفقيه حتى يكون كالرب تماما بتمام. إذا قال فقد قال الله، ولا تكون له مراقبة ولا محاسبة، وليس عزل إلى آخر.
أين توجد ولاية الفقيه في مذهبهم فضلت الدكتور لو كان في القديم؟
ولاية الفقيه عندهم هي ليست بالمؤصلة من خلال بداية المذهب، ولكن كما قال موسى الموسوي وهو من أئمتهم وكبارهم، لكنهم اعترضوا عليه لما قام بالحركة التصحيحية للمنهج الشيعي، لأن الرجل يرى أن القرآن صحيح وليس به تحريف. ثانيا
إذن شيخنا كل الشيع ليسوا على أن القرآن محرف ما يقول إثنى عشرية
بالضبط
ولا هذا جزء من إثنى عشرية
عشان نقول بقى أنت تعلم أن الشيعة ليسوا إثنى عشر فريقة كما يذكر البعض هذا كلام غير صحيح على الإطلاق زاد عدد الفرق الشيعية على 260 طائفة وأنا حصرتهم عندي أكثر من 260 طائفة المهم عندنا الإمامية والجعفرية والإثنى عشرية الثلاثة هم المغالون وهم الروافض
هم شيء واحد والمغالون في خلاف بينهم
الخلاف بينهم يعني بين الثلاثة يسير جدا لكن المرجع الأصلي الذي جمع الجميع اعتبر ظلة واحدة يعتبر هو كتاب للرجل المشهور الكليني اللي هو كتاب الكافي
نعم.
وعشان برضو الإخوة المشاهدين يبقوا فاهمين معاه الكافي ينقسم إلى ثلاثة أقسام
نعم.
أصول فروع رسائل ومسائل أصول العقيدة
نعم.
فروع اللي هي ايه نقوله على الفقه
نعم.
يبدأ الطهارة وينتهي بالإقرار رسالة ومسائل دي للأمة
اللي هم المشاهد جدا شيخنا الآن أن يتعرف على هل إيران تتبع أي مذهب فيها وحزب الله
إثنى عشري وجعفري ولذلك اعترف حسن نصر الله هذا بأنه جعفري
نعم.
ولأن الجعفرية تلتقي بالإثنى عشرية لأن الطائفتين يعتقدان تماما بتحف كتاب رب الأرباب يعتقدان تماما بالعصمة للأئمة حينما أقول الأئمة أنا ما قلتش لأصحاب ولاية الفقيه للأئمة ولولاة الفقيه أيضا ولأن الطائفتين أيضا على إيمان تام بفضل الصحابة عدد أربعة وفي رواية عدد ثلاثة ولأن الطائفتين على كار السنة التي وردت إلينا
نعم.
يعني مع احترامي من خلال البخاري أو مسلم أو داود أو منذ أو النساء أو ابن ماجه أو غيره أو غيره غيره بسند يتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع لا 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 أيضا بالنسبة للطائفتين يعتقدان تماما الاعتقاد السيئة
نعم.
في أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات بمعنى آخر إن الطائفتين في واد وإن الإسلام في واد آخر
نعم.
ولأن الجعفرية إنما هي الوجه الآخر للإثنى عشرية فإن الخميني اتخذ حسن نصر الله وكيلا له في المنطقة بأسرها
نعم يوزع وكالات كما هو أخذ كما هو أخذ وكالا مهدي
بالضبط.
هو يعطي وكالة فرعية مثلا
ويعطي فرعية
وكلهم معصومون على حد قولهم
معصومون فقط الله يعزك الخميني يقول واعلم أن الإمام معصوم وأن نعم. الولي الفقيه معصوم لا تعتريه الغفلة ولا يعتريه النسيان نعم. بخلاف ربنا يعتريه الغفلة ويعتريه النسيان ولذلك عندهم عند الطائفتين باب البداء باب البداء والمقصود منه أن الله لو علم يتبدى له أمر ثم يتبدى الآخر ليه لأنه جهل أن في هذا شر وعلم أن في هذا الخير أو لأنه نسي ثم استدرك
هذا حتى يمرروا كرههم لو قالوا كلمة ورأوا أنها خالف قضى الله سبحانه وتعالى فاستحدثوا هذا
بالضبط لأن الإمام عندهم في مرتبة الرب ولذلك أوردا صاحب الكافي بابا تحت عنوان إذا قال الإمام فقد قال الله ولذلك يقولون إذا قال الإمام فقد قال الله والمعترض على الإمام كالمعترض على الله وفي النهاية يقع في حد الشرك
لا ضرورة هذا الحكم شيخنا هل هو حكم ديني أو ديني ثيوقراطي
لا ممتاز جدا هل هذا الحكم حكم ديني أم ثيوقراطي دي اللي وقع فيه جهلة العلمانيين في مصر والليبراليين ولأن تعلم أن الإنسان عدو ما يجهل فهذه الطائفة من العلمانيين كل العلمانيين من العاب العلم ألف من العلمانيين والليبراليين أجهل الناس بدين الإسلام ولو أنهم وقفوا على فهم هذا الدين لكانوا أولى المعتقدين به ولأنهم جهلوا الدين بالكلية ثم انعرفوا إلى كتابات الغرب فأخذوا حتى بالنسبة للنواحي الشرعية أخذوا الشبهات من أهل الغرب فلن يميزوا بين الصحيح أو السقيم أو الحق أو الباطل
قروا عن إسلامهم بأقلام أعدائهم
ولذلك الدول الغربية يخلطون ما بين الشيعة وأهل السنة فيقولون إن الحكم الإسلامي حكم ديني ثيوقراطي
نعم.
بمعنى أنه يعاد فيه ولاية الفقيه وأن الولي الفقيه هو الذي يهود يعني مثلا علي خميني
نعم.
ومن قبل خميني
نعم.
إيه هي سلطته بالضبط من حد السلطات قضائية تنفيذية شرعية
نعم.
له أن يعزل رئيس الدولة متى شاء
هو المرشد الأعلى
المرشد الأعلى. وله أن يولي من شاء وله أن يخلع من شاء
شيخنا بارك الله فيك أليس هذا هو عين ما حدث في القرون الوسطى في الحق الإلهي في الكنيسة فغضبهم هذا الأمر
وإنما أردت الإله الكاثوليكية أو الكنيسة عامة في العصور الوسطى نعم كانوا على هذا جيدا تماما بتمام. نعم. بمعنى أن الكاهن كان يتكلم باسم الرب.
نعم.
أن الكاهن كان يتكلم باسم الرب. ولذلك سطر الكاهن على اثنين. على الناحية الفكرية.
نعم.
وعلى الناحية السياسية. حتى من كان يتقدم في ناحية العمل الأرض بالدور إعدام وقتل وكتل لكن يثبت أي حاجة.
نعم.
ليه؟ لأنه سيطر عليه فكريا وكذا. أعطيك مثالا سريعا جدا عشان الإخوة المشاهدين.
نعم.
عندك مثلا هذا جريجوري السابع. هذا أكبر بابا في أوروبا في القرن الوسطى.
نعم.
جريجوري السابع لما يعني تمرد عليه هنري الرابع اللي هو سلطان وملك ألمانيا ماذا فعل؟ خلع عنه الحكم. قال خلعت عنه الحكم وإنه مذنب ولم أغفر له. ما كان من القواد في الحال إلا أن اجتمع في ألمانيا وخلعوا الطاعة له تماما وقالوا لن نعترف بقائدا إلا إذا ذهبت إليه ثم غفر لك ذنبك ثم اعترف لك بسلطانك. وبالفعل تتجه إلى هناك حتى يعود إلى عرشه وحكم عليه بأن يبقى في الثلج والبرد 3 أيام وأن يلبس الخيش وأن يكون حافيا وأن يعري رأسه الصلعاء. وبالفعل وقف 3 أيام في الثلج ثم غفر له ثم عاد إلى ملكه.
هذا مفهوم للدولة الدينية
بالضبط. ولذلك لما يقولك ديني سقراطي.
نعم.
يعني ديني سقراطي يعني معنى ان اللي هيتولى الامر ده اللي هو علي خميني في ايران مثلا.
نعم.
او خميني قبله اللي هو الفقيه فعلا هو
او من سيحكم مصر على ظنهم. يعني ان لو كانوا دينيه هم يظنون يربطون هذا بهذا. للاسف
لا انا عايز اقول حاجه عندهم عند الشيعة حكم.
نعم.
ديني سيقراطي.
نعم.
بمعنى ان الولي الفقيه واللي بيعزل واللي بيضع ومش كده بس لا يختار لا لانه من قبل الرب ولا يحاسب ولا يراقب ولا يعزل.
يعني ليس لنا إلا أن كله سعنا وأطعنا
بمعنى له الصق الإله وليس البشري وليس للبشر الاعتراض على الإطلاق بخلاف أهل السنة.
نعم.
إحنا على حكم مدني بمرجعية إسلامية بمعنى أن الحاكم به هو الذي ننتخبه أو نأخذ.
نعم.
شورى.
نعم.
أو نرشحه أو نقول به. ثانيا عليه المحاسبة عليه المرارة وإن استحق العزل عزلناه.
نعم.
يبقى شتم بين هذا وذاك.
يبقى هذا الفارق الكبير جدا أنهم يخلطون.
نعم.
بين هذا الحكم الإلهي أو الحق الإلهي في القرون الوسطى وبين ولاية الفقيه الموجودة. العلمانيين العالمانيين الموجودين الآن شيخنا.
نعم.
لم يروا إلا صورتين سيئتين للدولة الدينية في ظنهم ولكنهم لم يروا الحكم الإسلامي.
لكن أود أن أقول لك إنهم ملبسون عمدا بمعنى.
نعم.
إنهم يقرؤون كثيرا.
نعم.
في التاريخ الغربي في الإشراق في الشبهات ضد الإسلام.
نعم.
كان من السهل عليهم جدا أن يقوم النجاة أهل السنة.
نعم.
لكن قلوبهم مريضة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم ما كانوا يبذلون. ما أرادوا هذا ولكن أرادوا التلبيس.
نعم. وأيضا هم يتكلمون على الدولة الدينية لها يعني مثالين سيئين. ما الدولة العلمانية ما هي شفنا منها إيش ما كانت موجودة إلا قبلها ولا قبلها ولا قبلها
الدولة العلمانية عزك
اللي كان فيها إيش
في دكتور ملح لما نقول العلمانية بالنسبة للحكم الذي تم في مصر وفي الدول العربية أذناب وأذام وفلول وعمالات لعداء الله جل وعلا.
نعم.
وما رأينا من هؤلاء إلا التأخر والتردي ورأينا من شخصيتين الطغيان والبغي والكبر والتخلف وفي النهاية سقطنا في مصقع الحضيض.
نعم.
والتبعية. لكن عايز أقول لك حال إما نقول دولة علمانية الإسلام لا يعترف بالعلمانية على الإطلاق.
نعم.
لماذا؟ لأن الإسلام منهج دين ودنيها.
نعم.
بمعنى أن الإسلام دين ودنيا لا تنفك الدنيا عن الدين ولا ينفك الدين عن الدنيا.
نعم.
وربنا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين لا مجال للعلمانية عندنا.
هل في أدلة من كتبهم على عصمة الولي الفقيه؟
أي نعم كثير جدا يعني مثلا حتى لو يقال إنني افترضت عليه ذلك هم يأتون بأدلة كثيرة خذ منها مثلا قالوا لا عندنا أدلة من القرآن هم يريدون أن يتشبهوا بنا حينما نقول نأتي أولا بدلالة الكتاب ثم بدلالة صحيح السنة ثم ذلك بما يكون من سلف الأم.
نعم.
من دلالة القرآن عادوا إلى قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قالوا المقصود بأولي أمرها هنا علي وأبناؤه الإمة ومن تولى ولاية الفقيه.
نعم.
يبقى هنا يقول لك هذا دليل القرآن رغم الكلام باطل.
نعم.
لماذا حينما يقول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله انظر لفظ الجلالة تبق بالطاعة وأطيعوا رسوله لفظ برضو النبي صلى الله عليه وسلم سبق وصدر بالطاعة.
نعم.
إنما لما أولي الأمر منكم لم يصدر بالطاعة على الإطلاق. نعم. بمعنى أن طاعته مرتبطة بطاعة الله وطاعة النبي
صلى الله عليه وسلم.
فإن لم يطع الله ولم يطع النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة له.
نعم.
إذا الدليل مردود مرفوض. الدليل الثاني يقولون بقول الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يقولون الخبر ليس لعامة المسلمين على الإطلاق وليس للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو لمن يملكون التنفيذ في المجتمع الإسلامي، وهم يقصدون هؤلاء الأئمة والولاة الفقهاء العادلون في زمن غيبة المعصوم. وهذا كلام باطل، حينما يقول ربنا اجعلنا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. قال أهل العلم الخطاب هنا للمسلمين عامة، لكبير وصغيرهم، لعالمهم والجاهلين، وللجميع، لأن الأمانة معروضة ومعروضة في عنق كل.
شيخنا بارك الله فيك، كنت مكاني هل تستطيع أن تأخذ فاصل؟ بشكل أنت
فضل
فاصل قصير مشاهدين الكرام، ثم نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
أصحاب الهادي نبراس وعقيدتنا عقيدتنا خط أحمر وعقيدتنا خط أحمر.
مشاهدين الكرام، عدنا إليكم بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن الأدلة من كتب الشيعة على ولاية الفقيه. شيخنا بارك الله فيك، متى بدأت ولاية الفقيه؟
طيب أنا أستسمح فضيلتك أتم من نقاط أخرى في الدلالات ذكرها بعضهم عشان ما يتقالش يعني ثلاثة.
نعم.
يبقى أول دليل زي ما قلت لفضيلتك يا دكتور اللي هو يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله والرسول. الثاني إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الثالث كما جاء في الأصول وفي الفروع وفي بحر الأنوار وغيره، إن الراد على الفقيه الإمام كالراد على الله، وإن الراد على ولي الفقيه كالرد على الإمام، وإن الرد على الإمام كالرد على الله جل وعلا، وإن الرد على الله جل وعلا يوقع في حد الشرك بالله جل وعلا.
يعني هم إله في الأرض،
يعني اللي يعترض على علي خمين إيه يبقى أشرك.
يعني هل علي خمين هو إله في الأرض الشيخ؟
أي نعم، بمعنى
عندهم
حينما أقول لك يعني مثلا يقولون قال أبو عبد الله وقال أبو جعفر وقال جعفر الصادق وقال فلان، إذا قال الإمام فقد قال الله. يقولون وجاز لك أن تقول قال الله تعالى، يعني افرض مثلا الخميني الكلام يجوز عندهم أن يقولوا قال الله جل وعلا ويقول قال الخميني، لأن المرتبة واحد. لا، لأن المرتبة واحدة، ولأن الكلام يتوازى بهذا. لماذا؟ لأن هذا له عصمة مطلقة ويتكلم باسم الرب كما ذكرت يا دكتور. إن يشبهون تماما القساوسة والكهنة في العصر الوسطى لما تكلموا باسم الرب وامتلكوا صكوك الغفران. معايا دي؟
نعم.
ودي الدليل بعد كده.
نعم.
يقولون عن أبي جعفر، وده في أصول الكافي، أنا كان نفسي أجيب لك المراجع اليوم. المهم في أصول الكافي
شيخنا هذه الحلقات هي رؤوس أقلام.
أي نعم.
بعد رمضان إن شاء الله بإذن الله ستمتد الحلقات ساعتين بإذن الله، في كل حلقة أسبوعيا ويكون فيها تفصيل.
يقولون قال أبو جعفر في أصول الكافي، وشوف أنا بقوله للمشاهدين يحفظوها معايا تماما، بيجيبوا حديث عشان يقول لنا عندنا سند وعندنا حديث زي ما عندكم يا أهل السنة. بني الإسلام على خمس. احنا عندنا الحديث من طريق مين؟ طريق عبد الله بن عمر.
نعم.
قال زي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم هكذا.
نعم.
ده الإسناد العالي. طب هنا بيقول لك ايه عن أبي جعفر أنه قال بني الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. احنا عندنا أول حاجة ايه؟ شهادة. لا هنا الصلاة والصيام والزكاة والحج والولاية. في الشهادة هنا بني الإسلام، يبقى عن أبي جعفر في أصول الكافي بني الإسلام على خمس.
نعم.
الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، وما نودي الله جل وعلا بأفضل من الولاية.
لا حول ولا قوة،
يعني في الدعاء إنك تتوسل بده. ولذلك أقول لك هذه أدلة يعني أربعة. أما الدليل الخامس فالذي وضعه هو الخميني،
هم يظنونها أدلة،
يظنونها أدلة.
نعم.
احنا نقول ان هي ترهات. نعم. الخميني وضع دليلا خامسا، قال وعندنا حديث يقول وان العلماء ورثة الانبياء. اذا الولي هذا ولي الفقيه انما هو كالنبي تماما بتمام، بل زاد وبلغ وقال هو كعيسى ابن مريم وهو كموسى، غير انه لا عصمة له. انت عارف ان الانبياء اختلف اهل السنة.
نعم.
يعني في المجلد الثامن كتاب الايمان في العصمة قال شيخ الاسلام ان العصمة كما تعلم يعني بالنسبة للانبياء ليست كذا الى اخره، يعني فيه
في الرسالة
ممكن.
مثلا
ممكن، يعني ممكن للنبي أن يقول شيئا لا يقره الله عليه بل يصوبه له ويغفر له. وهذا معنى أهل السنة إجماعا، لكن لهم العصمة من الكبائر ولهم العصمة من الذنوب الفادعة ولهم
العصمة أيضا في تبليغ الرسالة
وفي تبليغ الرسالة. إنما هؤلاء لا، جعلوا عصمة هذا أعظم من عصمة الأنبياء جميعا. وعلى فكرة يرون أن الولي الفقيه إنما هو تنفيذ لأوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وأوامر الذي في السرداب الإمام المعصوم في غيبته، ويستدلون بأنه حي، وما دام حيا ولم يعلم موعد عودته فله أن يوكل من شاء، وهذا وكيل عن الذي في السرداب.
متى ظهرت فكرة ولاية الفقيه؟
نأتي بمتى ظهرت من أقوالهم هم. وسأتي بقول رجل، هذا رجل بصراحة رغم أنهم فجروه وقتلوه، موسى الموسوي، وكان إماما من أئمة الشيعة، إلا أنه لم يحكم بالكفر على أهل السنة بل قال إنهم على الحق، ولأنه قال إن القرآن ثابت متواتر من عند الله جل وعلا وكلام الله لفظا ومعنى، ولأنه يعني رفع الإثم الذي أسقطه الشيعة على أهل السنة بالكلية. موسى الموسوي يتحدث عن ولاية الفقيه فيقول بالنسبة له أنها أضيفت كأمر ثان من مدعي، أي شوف بقول لك من مدعي الإمامة والتفويض عن الذي في السرداب، يعني المعصوم. ما أنا عايز أوصل للمشاهدين جدا يفهموا كلامني أو أوضحني بالعامية. يعني موسى الموسوي بيقول إن دي بدعة ثانية ظهرت في التشيع بعد بدعة أولى. البدعة الثانية دي من اللي عملها نواب المهدي الذي في السرداب. وقد أخذوا هذه الفكرة عن النصارى، وهي فكرة التجسيد، بمعنى أن قال كده بالحرف، يعني كلامه هو قال أن النصارى يؤمنون بأن الله جل وعلا تجسد في المسيح، وأن المسيح تجسد في الحبر الأعظم، وأن الحبر الأعظم تجسد في الكهنة والقساوسة، لذلك هم يغفرون للناس. وانت لذلك انت فكر في العصور الوسطى اللي انت بتتكلم عنها يا دكتور منحت، كانوا يبيعون صكوك الغفران، عايز تشتري جنب الفردوس اعلى ولا عايز تشتري جنب كذا، عايز جنب نهر ولا جنب كذا، عايز قريب من جهنم بسعر ارخص ولا بعيد عن جهنم. ولذلك ذهب اليه رجل معروف من كبار اوروبا قال اريد ان اشتري منكم النار، اقاموا اجتماعا كبيرا جدا واتفقوا على ان يبيعوا له النار بكذا مبلغ ضخم جدا، فاشترى النار ثم اتجه الى الميدان العام وقال ايها الناس لا تشتروا شيئا في الجنة بعد ذلك، فاني قد اشتريت النار ولن ادخل احدا منكم فيها ابدا، انكشفت اللعبة ولذلك قضوا على صكوك الغفران. خلاصة المسألة ان دي قالوا خذوا الفكرة من النصارى لهذه المسألة، ولذلك قالوا ان الرب يعتبر تجسد في علي بن ابي طالب، علي تجسد في بني
من امام الى امام
المهدي الذي في السرداب،
ولم يظهر
بالضبط
ظهرت البدعه الثانيه بعد ذلك.
البدعه الثانيه عارف دي زي ايه؟ زي قضيه الخمس. والخمس كما تعلم يختلف تماما عن الزكاه. ولذلك الذي اعتنق هذا الادعاء ايضا هم المفوضون والنواب عن المهدي فيما يزعمون حتى يقسمون الامر فيما بينهم. ولما انكشفت حيلهم بعد المرتبه الخامسه قالوا انما هو لنا وهذا حق مشروع الى اخر هذه الامور. خلاصه المساله انهم قالوا ما دام المهدي حيا في السرداب وما دمنا لم نعلم موعد الرجعه فله ان يفوض من شاء وأن ينيب من شاء، وهؤلاء هم المنوبون وهم المفوضون عن المهدي. وتلكم كما قلت هي البدعة الثانية رقم اثنين في التشيع بالنسبة لكافة الطوائف.
حكم من ينكر، أنا عفوا مش عايز أقول ولاية الفقيه، حكم من ينكر هذا الإله
تمام
حكم؟
الأول بنقول
هذا إله، يعني أنا هذه صفات إله
عند المغالين من هؤلاء أن هذا كفر بالله جل وعلا. لماذا؟ لأنهم أخذوا نصا من أصول الكفر من كل المراجع السابقة أن الراد على الولي كالراد على الإمام، وأن الراد على الإمام كالراد على الله، والراد على الله كهذا الذي وقع في حد الشرك بالله جل وعلا، إذن صار مشركا. خلاص كده. ولذلك أرجع المشاهدين لنقطة احنا ذكرناها في مسارات، قلت لكن الشيعة بالنسبة لغير الإمامية والجعفرية والإثنى عشرية ليس على ذلك مطلقا. بل منهم من يقول بالولاية العامة، منهم من يقول بالولاية الخاصة، منهم من يقول بسحب كل شيء، يعني ملوش ولاية في الأصل وهو مجرد إمام ومجتهد.
يعني أهل السنة مصر، هذا البرنامج لأهل مصر ولغيرهم ولدعوة الشيعة لدين الله عز وجل الصحيح، هل نحن نكفر عند الشيعة دكتور؟
نحن كفر عندهم اجماعا في هذه ولاية الفقيه.
طب علماء التقريب راح يعملوا ايه طالما هم كفر هناك؟
علماء التقريب حاجه من اثنين، اما انهم جهال ما قرأوا شيئا عن التشيع على الاطلاق، وظنوا انهم حينما قرأوا يعني بضع صفيحات او صفحات يعني ظنوا أنهم اطلعوا على المنهج الشيعي وهم أجروا الناس بالمنهج الشيعي.
القسم الثاني حسن النوايا مثلا.
لا, لا 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 لا. القسم الثاني الجهل المطلق. القسم الثاني أناس عندهم شهوة المال, بمعنى أنهم يأكلون الأموال من إيران, وهذه الأموال مصدرها الخمس والعياذ بالله جل وعلا. ولقد رأينا أمثلة منهم, ورأينا البعض منهم حتى في هذا الوقت الذي يدعي أنه يريد أن يكون كذا وكذا وأنه سينفق كذا. من أين أتته تلكم الأموال؟ إنما أتته من إيران. إذن اعلم أن دعاة التقريب على قسمين, منهم الجهال مطلقا, ومنهم الذين يتقاضون الأموال لأنهم يبيعون الدين بثمن رخيص.
يعني أحسن حاله أنه جاهل, يعني إما منتفع أو جاهل
بالضبط,
ليس غير ذلك. وهل علماء التقريب في الماضي يعني فعلوا شيئا للأمة؟
أبداً فشلوا. وعايز أقول لك على حاجة, يعني دعاة التقريب كما ذكر الشيخ محب الدين الخطيب كما أذكر في كتابه التقريب رحمه الله, وكان من هؤلاء, قال إن القوم ليسوا على ما نحن عليه على الإطلاق. فهم يقولون بتحريف كتاب رب الأرباب, وقد أتى بصورة زنكوغرافية في نفس المرجع في صفحة 48 على ما أتذكر الآن, صفحة 48, وصورها من طبعة إيرانية من مصحف إيراني وصورة الولاية كما تعلمها.
نعم.
معايا ذكري. ثم تكلم عن هؤلاء في الطعن عن عائشة رضي الله عنها وأنه لا يمكن التقرب على الإطلاق. ثم تكلم عن كفر الصحابة فيما يزعمونه, وبين أنه لا يمكن التقريب بحل الأحوال. ده أنا أقول لك على حاجة يا دكتور بدر, هؤلاء الذين يمدحون في إيران الآن ويقولون بالتقرب مع إيران وبعودة العلاقات مع إيران, يا أخي أسألك سؤالا, ما هو أعظم مشهد وضريح مبني في إيران؟ بتاع مين؟ أبي لؤلؤة المجوس, ومكتوب عليه إيه؟ هذا ضريح الشهيد شجاع الدين أبو لؤلؤة المجوسي. ثم إنهم يطوفون حوله, ثم إنهم يسجدون له طوافا سبعة حكاية في عمر, يقولون بكفر عمر وبإيمان هذا وأنه ولي وشهيد. أقولها لكل من لم يستحي من الله جل وعلا, أقولها للعملاء, أقولها للخبثاء الذين ينادون بالتقريب مع إيران.
أرأيتم يعني يهون عليكم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو بكر الصديق رضي الله عنه, بل نهون عليكم نحن مصر. تذكر فضلتك ماذا يقولون في مصر؟
سبع فقرات في مصر, يعني لا أريد أن أذكرها طبعا في برنامجك على أن احتراما وتوقيرا للبرنامج.
الله طيب شيخنا الله يحفظك, أحد الناس أنا والمشاهدين الكرام وإخواننا في الاستوديو, لو قابلوا رجل في الشارع يقول بولاية الفقيه كيف تصرفون معه؟
ممتاز جدا. الأول يا أستاذ دكتور ملحد, أنا عايز أوصل حاجة عشان برضو الشباب يكونوا على علم يقدروا يردوا, سواء في الشبكة العنكبوتية أو في غيرها. الولاية الفقيه هل هي منصب سياسي أم ديني؟ عشان أبين لك أن الخميني أفاك منصب سياسي أم ديني. تعالوا الدين وجعلوا ديني وجعلوا في المعتقد, والكافر به كافر بالله جل وعلا. طيب بنقول بما أنه منصب دين, بما أنه لا رقابة عليه ولا محاسبة له ولا عزل له على الإطلاق, وأنه يدير الأمور الثلاث التنفيذية القضائية التشريعية, إذن أمره غير ديني وهو سياسي. طيب بما أنه ثبت أن الأمر هذا سياسي وغير ديني, كيف أسقطت عليه الأحكام؟ هذه واحدة. ثانيا, كيف جعلته في لب العقيدة حتى تحكم على منكره بالكفر رغم أنه أمر سياسي؟ إذن ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هذا من الإفك الواضح والشر الفاضح.
متى تنتهي ولاية الفقيه عندهم؟
عندهم يعني مثلا حينما نقول هذا رجل ولي فقيه, متى تنتهي ولايته؟ ولايته لا تنتهي ما دام على الخط هذا وعلى المعتقد. كما قلت لفضيلتك, لا مراقبة لا محاسبة لا عزل. لا عزل
يعني إذا كان هو وكيل مثلا للمهدي.
أي نعم.
والمهدي الذي في السرداب لم يخرج. فهل سيكون إلى يوم القيامة؟
مهم جدا. ويقول لك إيه, المهدي حي. يقول لك أنا أعتقد أنه حي. إذا هو في السرداب له أن يفوض. لماذا؟ لأن السلطة باقية له ما دام حيا, وسلطة هذا مستمدة من سلطة الذي في السرداب. خدت لك من لعبتي من زي؟
نعم.
ولا في السرداب ولا في أصل ولا.
طيب حدود ولاية الفقيه إيش؟
حدود ولاية الفقيه اللي عايزين بينها جدا, أولا بالنسبة للبشر ليس لها حدود على الإطلاق, لأنها ولاية تأخذ الصفة الربانية في النطق في الأوامر في النواهي في الزواجر في الأحكام. وبما أنها أخذت هذه الأمور الخمسة دنيويا, اذا هي ليست سلطة دنيوية حتى تحدى بحدود. وكما نقول على الله جل وعلا له المثل الاعلى, لا يسأل عما يفعل. اذا سبحانه وتعالى لا نستطيع ان نحدد على الاطلاق. كذا بالنسبة لولي الفقيه, ما دام على هذا المعتقد فهو بلا حدود مطلقة.
لا حول ولا قوة الا بالله. كيف فضلت الشيخ يمر هذا الكلام عليهم؟ يعني ألسنا أنا وفضيلتك نشفق على عوام أشياء من هذا الكلام؟
أنا عايز أقول لك حاجة يا دكتور، يعني تعلم تماما أن الشيطان يلبس الدين بالذات، وإذا لوثت الفطرة من الصغر عمي البصر وكذا البصيرة تطمس. أديك مثال من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يولد المولود على الفطرة، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يقل يسلمانه لأنه ولد مسلما. الحديث أولا رواه الإمام مالك في الموطأ، رواه الإمام البخاري في صحيح، مسلم في صحيح. خلاصة المسألة، فلما هذه الفطرة تشوى وتدنس والعياذ بالله جل وعلا، يبقى في هذه الحالة لا تستطيع أن تتكلم عن شيء طاهر يتقبل الطهرة ويرفض غير الطهر. ازاي؟ عندنا ناس بتعبد البقرة لما بيعبدوش وبيروا في السلاح واخدين معه كذا رسالة الدكتوراه. عندنا عباد الفرج ولا ما عندناش؟ عندنا عباد الفرج، عندنا عباد النار ولا ما عندناش؟ ولذلك أقول إذا شوهت الفطرة شوه الاعتقاد، وإذا شوه الاعتقاد زي إيه الدرويش اللي بيخش على الشيخ بتاعه حي وهو وبتاع وإشراف وكلام من ده، يترك عقله حيث ترك نعله بالخارج. فهؤلاء عقولهم بجوار نعالهم.
شيخنا نأخذ فاصل ونرجع إلى فضيلتك بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم بعده بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
أصحاب الهادي نبراس، وعقيدتنا خطنا خط أحمر، وعقيدتنا خط أحمر.
مرحبا بكم مشاهدين الكرام، عدنا إليكم بعد الفاصل الذي كنا نتكلم قبله عن ولاية الفقيه والأدلة التي يستدل بها عليها وحدود ولاية الفقيه. نرحب بكم وبضيفنا فضيلة الشيخ محمد عبد الله.
الله يحفظك
شيخنا. تم فضيلتك أن الخميني هو الذي أحيا فكرة ولاية الفقيه، بأي دليل إياها يعني؟
تمام. وعايز أنبه أحبابي مشاهدين المشاهدين جميعا بالنقطة في غاية الأمة لهذا الرجل الذي حكم عليه أئمتنا بالكفر الأكبر البواحي الذي فيه عندنا من الله برهان، وآخر من حكم عليه بالكفر كان الشيخ الألباني عليه رحمة الله من 5 جوه، وغيره 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 على فكرة كلهم حتى قيادات الإخوان معايا الذاكرة. طيب، قال الخميني إن الأنبياء والرسل لم يكملوا رسالات سماء. خدت احترم لهم خاص. طبعا دي الوحدة مكفرة. ليه؟ لأنه من النظر والتأمل والاستدلال عند القوم. وليس من الجوال حتى نقول إنه يعذر بجهله في المسألة. يبقى حينما يقول أن الأنبياء والرسل لم يكملوا رسالات السماء، تأخذ الشطر الثاني وقال وأنهم فشلوا في إساءة قواعد العدالة على الأرض.
في أي كتاب؟
فشلوا في كتاب
الإسلامية ولا الفقه؟
لا وكتاب الثورة الإيرانية. وموجود أيضا في المرجع الرئيسي اللي عايز اقول للاخوة عليه يرجعوا له، نقد ولاية الفقيه.
هكتب كلام خطير
جدا 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 بالحرف هكذا. قال وفشلوا في ارساء قواعد العدالة في الارض. يعني كلا الشطر اول مكفر، الثاني مكفر. طب تعالى شوف بقول ايه عشان يوصل للغرض المسمم له. يقول وان الذي سيقوم بذلك وسينجح فيه هم الأئمة وعلى رأسهم المعصوم الذي بالسرداب. ما يأتي بنوه من بعد ذلك، يعني الولاة يكونوا أصحاب ولاية الفقيه والأئمة فيتمون الأمر من بعده. واستدل أيضا بنفس الاستدلال قال لأن العلماء ورثة الأنبياء، أي ولأنهم ورثة الأنبياء فإنهم يكملوا ما لم يكملوه وينجحوا فيما فشل الأول فيه. تعالى أول كلمة للراجل المجرم ده، نقول أن الأنبياء والرسل
يعني هو الناجح يعني
أن الأنبياء والرسل لم يكملوا رسالات السماء. هذا تكذيب لله جل وعلا.
عفوا هو الناجح الذي أنشأ الدولة التي غضبت كل العالمين في الإسلام.
يا ريت كده فقط، يعني والله تبدأ بذاته ثم بحكومته بذاته. كف بالله جل وعلا.
في مقطع قريب امرأة إيرانية تحرق كتاب الله عز وجل مما وجدهم، لا نذكرها وهي امرأة يعني والعياذ بالله، رأيت المشهد تحرق كتاب الله عز وجل وتسب إيران بما رأته من جحود ومن مغالاة
يعني ليس بعد الكفر ذنب. بتبلغهم كلهم. بلغت المسألة إلا أهل السنة. لما يقول أنهم لم يكملوا رسالات السماء في هذه، أقول كذب الله من فوق 7 سماوات. وفيها أيضا دليل على أن الرجل لم يؤمن بكتاب رب البريات، لم يؤمن بالقرآن، لأنه لو آمن بالقرآن لقرأ في كتاب الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما يقول اليوم أكملت كمال مطلق، هنا يقول لا ما كملوش ما كملوش في درجات،
يخالف صريح كتاب الله عز وجل،
يكذب الله من فصل السماء، يرد ينكر المعلومة من أجل بالضرورة، وهذا كفر أكبر. ثم بعد ذلك ما يقول: وأنهم فشلوا في إرساء قواعد العدالة في الأرض. أنت تعلم تماما أن الأنبياء ليسوا آلهة على الإطلاق، بمعنى يأبى الله إلا أن يكون العبد عبدا، أن يكون الرب ربا. وأنت تعلم تماما خلال الحديث الصحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي النبي يوم القيامة ومعه ثلاث، ويأتي النبي ومعه الاثنين، ويأتي النبي ومعه الرجل واحد، ويأتي النبي وليس معه أحد، ومش ملزم على الإطلاق، لست عليهم بمصير
إلا البلاغ.
بالضبط، إنك لا تهي من أحبك ولكن الله يهدي من يشاء. هذه قواعد معلومة جدا، ولابد للمسلم أن يتدركها وأن يكون قائما عليه. ثم يعقب الخميني فيقول: وليس من المعقول أن نظن أن أئمة تعتريهم الغفلة أو يعتريهم النسيان، يعني لا بيخلوا ولا بينصوا على الطرق، وهذا مضاد حتى لصفات الأنبياء. المعلوم أن يمكن أن يسهى الغفلة، متكش على السر، هو ممكن أن يسهى. ولفى أن النبي صلى الله عليه وسلم سجل في مرة من حديث اليدين إلى آخره، لأن هذه صفات بشرية. إذا أرجل يعطي ولا تفقيه
أعلى من الأنبياء،
أعلى درجة من الأنبياء، ويساويهم بالرب جل وعلا، بل ينقص مما يقول الله جل وعلا ويرفع من قدر هؤلاء، وذلك هو الكفر الأكبر الذي فيه عندنا من الله.
شيخنا، كثير من المصريين افتتنوا افتتانا عظيما من عدة سنوات بما يسمى ب حزب وحسن مصر، والبطل ويرفعون صوره وهو يلعن
مصر في مصر. ان اهلنا طيبين جدا، معنى معظم شعب مصري يعني تتحكم في العواطف والمشاعر
ولا يعلمون انه
يعني اقول لك على حاجه، خلي واحد زي حسن مبارك ده بس مش موفق، خليه يطلع في خطاب ويقوم ايتين كده وقال صلى الله عليه وسلم: والله العظيم بحب مصر وأموت في مصر، وانتوا أهلي وأنا شفت النبي، والنبي قال أقسم بالله يبنوا ضريح الصبح، أقسم بالله يبنوا ضريح الصبح، مش هيعملوا فيها مضاد ده، هيعملوا الحسن مبارك ضريح. إذن المصيبة اللي فينا هنا طيبين جدا، بتحكم عواطف والمشاعر. فحسن نصر العرب،
وهذه ميزة طبعا للشعب المصري،
هي ميزة أطيب شعب على رأي الأرض، بس هي برضو
ينضبط ينضبط ضربة
شرعية، عايز العقل ربنا أولي الألباب يا أولي الألباب. لا احنا عايزين العقل هو اللي يقود البدر، والعقل صحيح لا يصطدم بالنقل على الإطلاق. خلاص المسألة، حسن نصر الله أو يعني احنا بنسميه حزب الله، هذا ده خارج من رحم حركة أمل الشيعي
تقتل ليل النهار،
وحركة الشيعية ما كانت تقتل إلا الفلسطينيين وأهلهم، حتى ما قتلت في يوم من 1500 من شباب
ويرجعوا لمش مشاركة
معلوم. ولم وكانت تكيد مع اليهود تماما بثمان على ذبح الفلسطينيين، وأعلنت البراءة بالفلسطينيين إلى آخره. خلي بالك من الحتة دي، لما انكشف الأمر قال لك لا، غير اللون، غير الجلد، زي الملونين اللي في مصر كانوا يكتبوا حسن مبارك دركيت وبتاع دركيت وما يسلوا ربنا، وبعد ما ولي يا داتا يتحاكم المجرم وبتاع، شوية أفكين ونصبين. قصة المسألة اللي أنا عايز أقول لك هنا تماما بمقام هذا، يعني ما يجري مع حزب الله. عمل إيه حزب الله؟ غير الاسم بين الحركة قل حزب الله، وبين الرجل اللي كان ماسكه دموي وشكله جيشي، لا أنا أجيب واحد لابس عباية وقال الله ويهتف وبيعرف واخد كلام من الخميني. لما جابوا واخد كلام من الخميني ضحك علينا بالعواطف والمشاعر، لكن يأبى الله إلا أن يبقى. جيه لما حضر في القرآن ونجر بصوت السور: إن تكونوا تقلقون فإنما يقلقون كما تقلقون على إن يعلمون، وجدت للناس بصوت السورة. لما سب في الصحابة وعرض بهم وقال هؤلاء من أبناء الطلقاء، وسب كثيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بل أكثر من ذلك لم تعرض لأبي سفيان صراحة واتهم والعياذ بالله اتهاما شنيعا. آخر حاجة كما تراها الورقة الرئيسية في سوريا، أنت تعلم أن حكام سوريا على الاعتقاد المصيري ونصرة الحمر المصير في القرن الثالث الهجري، وهذه ليست استبية بل هي كافرة بإجماع أهل العلم على ظهر الأرض. هذا الرجل معهم وأرسل إليهم 7000، ثم وصل العدد إلى 9000 لقتال السنة لأنه ينقض أهل السنة.
نعم.
خلاصة المسألة أن الذين يعني صنعوا منه بطلا وهميا وظنوا أنه المخلص لهذه الأمة لأنهم ينامون ويحلمون بس لهم عذر. أنت عارف أهل الزمان كنا ننام ويحلم بالله يجي كذا ويضرب الظالم ويذكر يقولنا تمثيلية زمان في الراديو اسمها واحنا كده ابو زر الهلالي لا ضربه وقع الف نعم رحمش الثانية وقع الفين يا حبيب والواحد من دول يفرح لانه بوكر يتخيل نفسه هو اللي بيخلص واول ما يخلص كده يرتاح ويقوم نايم بقى خلاص ما احنا خايبين في الحاجات دي لكن الله جل وعلا فضح امره وكشف عورته وسقط رمله ثم يعني والعياذ بالله ابتلاء الاخر
هم ماذا يفعلون هم اتباعه في العراق يقتلون
في العراق في العراق وفي سوريا في مصر مؤخرا ولو عديت لك وفي البحرين الى اخر هذه الامور حيثما حلوا او
نعم شيخنا بارك الله فيكم على يعني على حسن هذا الكلام الرائع جميل ورأيتم مشاهدين الكرام كيف أن شيخنا الحبيب وطبعا معه ناصحنا لكم والله لا نريد لكم إلا الخير نريد هذا الكم للشيعة وللسنة نريد للشيعة أن يتجدوا للحق الذي عندنا فعلا ولا ما لأ نقول هذا الكلام ولا لماذا فعلنا هذا لماذا نقول ولاية الفقيه ونبين هل هذا في دين الله عز وجل الله عز وجل نلتقي في حلقة قادمة بعد شكر شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ محمد الملك الزغبي وأنتم أيضا مشاهدين الكرام شكر الله لكم طيب إسماعكم وطابت أوقاتكم جميعا بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
منهجنا قرآن يذكر باللؤلؤ يزهو والعنبر والسنة مصباح الدنيا فلنعبد خالقنا الأكبر في آل البيت محبة